عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروينا. عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أحبنا المشاهدين والشباب في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم العناية المركزة. لازلنا بنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، عن مرض في غاية الخطورة في غاية السوء، ألا وهو مرض هجر القرآن. ولازلنا بنتكلم عن القرآن وعودة يا أمة الإسلام إلى القرآن الكريم. ولكن ما نراه مع كثير من الشباب وكثير من المسلمين والمسلمات لما يقرأوا القرآن، يقرأوا القرآن كأنه بيقرأ أي جريدة، كأنه بيقرأ أي صحيفة من الصحف، كأنه بيقرأ أي مجلة، بدون تدبر وبدون تفاهم وبدون عمل بأي القرآن الكريم. ولكن سبحان الله تجد الشاب لو في مثلا وظيفة في جريدة معينة تلاقيه دقق مع كل كلمة، كل كلمة موجودة في هذا الخبر، ومع ذلك لا يدقق ولو في كلمة واحدة من كلمات القرآن الكريم. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بيقول: وذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لابد أن نتدبر القرآن الكريم. في مصاحف جميلة بيبقى على يعني هامش في المصحف بيبقى معاني كلمات القرآن الكريم، ما أجمل إحنا يعني نقرأ هذه المعاني حتى نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. تخيل المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان كانوا يتدبرون القرآن، ده كان بيخافوا على نفسهم إن هم يسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الخامسة من البعث النبوية المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يذهب يصلي في بيت الله الحرام أمام الكعبة، فلما المشركين علموا النبي صلى الله عليه وسلم جاي فقال لعين أبو جهل واللات والعزة، بيقسم بالأصنام واللات والعزة، إن أتى محمد ليصلي لأطأن عنقه، يعني حضع رجلي أو حذائي على عنقه وهو ساجد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي لله تعالى، فلما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق اللعين أبو جهل وهو يهيئ له، هو فاكر إن هو بقى خلاص هيدوس برجليه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات. فلما يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للخلف مرة تانية وهو يدفع بيديه هكذا هكذا وكأن في حاجة قدامه. فلما رجع لقومه سألوه: ماذا يا أبا الحكم؟ قال لهم: إن بيني وبين محمد خندقا من نار وإني أرى أجنحة. الشاهد من هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى قال: والذي نفس محمد بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذه الصلاة ويصلي لله سبحانه وتعالى قرأ آيات جميلة، قرأ آخر سورة النجم. وطبعا كما تعلمون آخر آية في سورة النجم هي آية سجد التلاوة، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءته لهذه الآية: فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد وراءه المسلمون، اسمع، وسجد وراءه المشركون. كل المشركين سجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان سجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون سجدوا وراء النبي، الجن والإنس سجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذا أردت أن تبحث عن سبب لعزة الأمة ولشرف الأمة ولفخر الأمة فعليك بالقرآن الكريم.
وهي دي الرسالة اللي احنا عاوزين نوصلها النهاردة لكل شاب، لكل أخ ولكل أخت. كتير من الناس دلوقتي بيدور على العزة، كتير من الناس دلوقتي بيدور على الكرامة، كتير من الناس دلوقتي بيدور على المكانة العليا بين الناس. وأنا بقول يا شباب، اللي عاوز العزة، اللي عاوز الكرامة، اللي عاوز النصرة، اللي عاوز التمكين، كل ده موجود في القرآن يا شباب. القرآن بيخلي لصاحب القرآن مكانة بين الناس، ولو كان صاحب القرآن فقير ملوش مال، ولو كان وضيع ملوش نسب. يا شباب في يوم من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي في الطريق فيقابل واليه على مكة، فسيدنا عمر بن الخطاب يسأله: من تركت على مكة؟ سبت مين يحكم المسلمين في مكة وانت جاي لي؟ فيقول ذلك الوالي: سيدنا عمر بن الخطاب، تركت عليهم عبدا لنا ومولا من موالينا. سيدنا عمر بن الخطاب يا شباب يغضب ويتضايق ويقول للوالي ده: سكلتك أمك، أتولي على المسلمين عبدا ومولا من مواليهم؟ فالوالي ده يقول له: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، حفظ القرآن، وعالم بعلم المواريث. سيدنا عمر بن الخطاب أول ما يسمع الكلام ده من الوالي يقول بعدما يبكي: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لعوز الرفعة في الدنيا وفي الآخرة يا شباب في القرآن. سيدنا عثمان بن عفان يا شباب كان دايما محافظ على القرآن، كان دايما يقعد في المسجد من بعد صلاة الفجر الحادي صلاة الظهر ويقرأ القرآن ويبكي. ففيهم من الأيام قول الناس وقالوا له يا أمير المؤمنين هون عليك، فقال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا.
تعجب لحال كثير من الشباب وكثير من الفتاة اللي بيسألوا بيقولوا أنا عندي هموم عندي كروب، وسبحان الله وهو بعيد كل البعد يتمنى من ربنا سبحانه أن يفرج كربه ويذهب همه وغمه وهو بعيد كل البعد عن القرآن الكريم. يا أخي الحل والنجاة في القرآن الكريم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. شوف شاب كان في آخر لحظات حياته، فلما والده ووالدته عرضوه للطبيب فقال للطبيب يا دكتور ما تتعبش نفسك إني والله لا أشم رائحة الجنة. خلاص الشاب عنده 17 سنة وفي آخر لحظات حياته بيقول له يا دكتور ما تتعبش نفسك والله إني لا أشم رائحة الجنة. فتعجب الدكتور فمات هذا الشاب بعد وفاته. فالطبيب الدكتور بيسأل والده ويسأل والده هو كان حاله إيه، كان حاله إزاي مع ربنا سبحانه وتعالى، فقال له إنه كان قارئا لكلام الله سبحانه وتعالى حافظا لكلام الله سبحانه وتعالى، وفيه خصلة ما رأيتها في أحد من المسلمين ألا وهو حينما يقرأ القرآن تبدأ عيناه تذرفان بالدمع، تبدأ عيناه تذرفان بالدمع تدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى وتحرك قلبه من خشية كلام الله سبحانه وتعالى. فعلا والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا
سبحانه وتعالى. آتى أهل القرآن فضلا لم يؤته لأحد من العالمين، يكفي أهل القرآن فخرا أن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم على هذا المنبع الطاهر وعلى هذا الكنز السري، يكفيهم فخرا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ويكفيهم فخرا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أحسن ناس فينا حملت القرآن. ويكفيهم فخرا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكفيهم فخرا قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحديث في فضل القرآن وفضل حمل القرآن وفضل تلاوة القرآن كتيرة قوي، بس أنا عايز أناقش مشكلة معينة بنلاقيها في كتير من المسلمين دلوقتي، إن وخصوصا في الأباء، إن الأباء بيقبلوا على تحفيظ الأولاد في الأجازة بس، وأول ما الدراسة تيجي يمنعوهم من الحفظ بحجة إن هو بيشغلوا عن المذاكرة أو بيعطلوا عن المذاكرة. أحب أقول إن القرآن مش هيعطله، القرآن سيكون سبب أساسي ورئيسي في تفوقه في الدنيا والآخرة. ولما لا؟ فهو سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب التقدم في الدنيا والآخرة. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي غزوة تبوك كانت راية بني مالك بن النجار مع عمارة ابن النجار، فأخذها المصطفى صلى الله عليه وسلم منه وأعطاها لزيد بن ثابت، فسأله عمارة قال أبلغك عني شيء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكن القرآن مقدم وزيد بن ثابت أكثر أخذا منك للقرآن.
أحد المستشرقين يعني غير المسلمين مش مسلم بيقول لن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب، يقصد المسلمين فالعروبة عن الإسلام ولا إسلام إلا لمن أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، لن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاث، اسمع ماذا قال، القرآن الكريم والحرمين الشريفين ويوم الجمعة. أول حاجة بدأ بها القرآن، لن يستطيع أن يغلب هؤلاء المسلمون ولن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاث، وذكر من بينهم كلام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله بيقول اطلب قلبك في ثلاثة مواضع، خلي بالك عاوز تعرف حال قلبك ايه شوفه في ثلاث مواقف، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة. طيب ما لقيتش قلبك في هذه المواطن فسأل الله أن يمن عليك قلبا فإنه لا قلب لك. لو قلبك ما بيعيش مع كلام الله عز وجل، قلبك ما بيعيش مع القرآن الكريم، يبقى أنت لازم على وجه السرعة تدخل العناية المركزة الربانية، لازم تتعالج على وجه السرعة من هذا المرض الخطير ألا وهو هجر القرآن الكريم. ما أحوجنا أن نعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى، نجد نماذج ما شاء الله يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله من الصغار الذين يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى كاملا عن ظهر قلب. تجد طفل يبلغ من عمره 6 سنوات ويحفظ القرآن بأرقام الآيات بأرقام الصفحات بأرقام الأجزاء بأرقام الأحزاب، طفل نظر حياته لخدمة كلام الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل تجد ربما أستاذ في الجامعة ولا يحسن حتى قراءة آية واحدة من آية القرآن الكريم.
يا أمة الخير اسمعي
لله اسجدي واركعي على الذنوب بالأدمع كبر إذا بالأربعين يا أمة الخير اسمعي لله اسجدي واركعي على الذنوب بالأدمع كبر إذا بالأربعين كتاب الله منقذي أفضل كلام من معجزي هيا به فاتعظي عن حفظه لا تعجزي قول مبين معجز فاحفظه ستميز ولا تقل سني كبر فالله لك سينجز يا رب سدد خطانا زدنا تقى وإيمانا أعنا على حفظه واجعل جزانا الجنان واجعل جزانا الجنان لو طريقك مظلم لو طريقك مظلم وأردت حقا عطاء هذا الكتاب المحكم يملأ حياتك ضياء والله فيه الهداية وفيه كل المزايا ما فرط الله فيه ولا تقربه الدنايا أوصانا به نبينا معلم الناس الدين أوصانا به نبينا معلم الناس الدين حتى نكون عند الله من الناس الفائزين فهنيئا لك يا أبي فهنيئا لك يا أبي يا أمي لك السلام أما عند الله لكم منه تاج للكرامة أما عند الله لكم منه تاج للكرامة
حامل القرآن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفرطون وبخشوعه إذا الناس يختالون هذه هي الصفات المثالية لحامل القرآن إن أراد الجنان حامل القرآن لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو في صفات كده مختصة فقط بحامل القرآن بقارئ القرآن بحافظ القرآن كامل عن ظهر قلب لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو لا ينبغي أن يسهو مع من يسهو لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو هذه هي الصفات المثالية لحامل القرآن إن أراد الجنان ولكن اسأل نفسك وانت في رمضان لما بدأت تقرأ القرآن بتقرأه ليه لله عز وجل ولا عشان يقال عنك أنك قارئ فإذا كانت يعني مقصد حامل القرآن وقارئ القرآن الدنيا وثناء الناس والأموال وابتدع في قراءته ما لم يأذن به الله فالنار النار عظمت مصيبة حامل القرآن إن كان من جاءه إلى النيران فهي الجزاء لمن عصى رب العلا دار العذاب وموقف الخسران عظمت خسارته وجل مصابه عند الصراط بظلمة وهوان يا رب عفوا عن قبيح فعالنا يا رب عفوا عن قبيح فعالنا أنت الدليل جنة الرضوان لابد أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن وأنت تحفظ القرآن وأنت تتدبر القرآن خلي بالك من الثلاثة الذين يسعر بهم أول والعياذ بالله يسعر بهم في النار والعياذ بالله منهم قارئ للقرآن يقول له فيما قرأت يقول يا رب قرأت فيك القرآن ابتغاء وجهك قال كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به والعياذ بالله فيسحب على وجهه في النار نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء عودة يا شباب الأمة للقرآن عودة يا شباب الأمة إلى كلام الله سبحانه وتعالى من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروي